بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في المفرد. ثانيا، اللفظ الذي له جزء، إلا إن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. يعني القسم الثاني من أقسام المفرد عندنا لفظ بأجزاء، بس الأجزاء ما تدل على المعاني. ذكرنا المصنف إنه جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، من حيث هو جزء، يعني مثل محمد، محمد بأجزاء ميم حاء ميم دال، إلا أن كل جزء منه غير موضوع لمعنى ولا يدل عليه. فالميم مثلا لا تدل على معنى الحيوان، والدال لا تدل على معنى الناطق، بل إن الميم لا تدل على أي معنى من معاني محمد كإنسان، لا من جهة يده أو رجله أو رأسه، فهذا نسميه مفرد. ذكرنا المصنف أمثلة إليه، محمد، علي، هاي أمثلة للأسماء. قرأ، هاي مثال لمن؟ للفعل. عبد الله وعبد الحسين، هاي جابها المصنف مثال لمن؟ للاسم الذات المشخص اللي هو مركب عند النحويين، لكن هو ماذا؟ يعتبر مفرد عند المنطقيين. وقال وهذان الأخيران اللي هو عبد الله وعبد الحسين إذا كانا اسمين لشخصين، يعني شخص سمي عبد الله أو سمي عبد الحسين، فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والله والحسين معنى أصلا. يعني أنت عندما تسمي شخص عبد الله ما ماخذ إنه عبد الله منفصل ويدل على معنى منفصل، ماخذ المجموع المركب من عبد الله اسم للذات المتشخصة. فما تقصد بعبد الله خصوص معنى، وما تقصد بالله اللي هو الذات بالله اللي هو الذات الإلهية أو الحسين اللي هو الإمام عليه السلام، ما تقصد بهذا المعنى، إنما تقصد مجموع عبد الله، مجموع عبد الحسين، فتسمي به المسمى. فلهذا لا يدل هذا اللفظ على المسمى إلا بمجموعه، فبعد ما تصبح له أجزاء تدل على معاني بحيث كل جزء يدل على معنى، فلهذا يكون مفرد. نعم. حينما تجعل مجموع الجزئين، يعني عبد والله، دالا على ذات الشخص، يعني دالا على ذات الشخص المسمى، وما مثل هذا الجزء اللي هو منه عبد أو الحسين إلا كحرف ميم من محمد. محمد حرف الميم قلنا ما يدل على جزء من معنى محمد. عبد أيضا لا يدل على جزء من معنى عبد الله. وحرف قي من وحرف القاف من قرأة، وحرف القاف من قرأ، لأن قلنا قرأ بها أجزاء، قاف راء، بس قاء بوحدة ما يدل على جزء المعنى. نعم، المصنف عند استدراك في موضع آخر قد تقول عبد الله، يعني تأتي بمن بلفظ مركب من عبد والله، أو مثل عبد المطلب، ضياء الحقي، محمد علي وغيرها، وتعني بعبد معناه، يعني تعني معنى العبودية المضاف إلى الله تعالى. يعني عبد موضوع لمعنى متضمن في المعنى، ويكون بمعنى العبودية مضافا إلى الله الذات المتشخصة، وتريد تنسب العبودية لله، كما تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك سوف تصف النبي محمد صلى الله عليه وآله بمن؟ بالعبودية. الآن راح أصبح نعت وصف. نعم. وحينما يكون، من يكون اللفظ عبد الله نعتا يعني وصفا لا اسما، يعني لا اسما للذات المتشخصة، ومركبا من عبد اللي هي تعني معنى العبودية، والله تعني الذات الإلهية، لا مركبا لا مفردا، يعني ما تريد بمجموع عبد الله للذات المتشخصة، أما هذا شو راح يصبح؟ راح يصبح مركب. لهذا احنا قلنا عبد الله عند المنطقيين إذا كان لاسم لذات متشخصة عندهم مفرد، وإذا ردت بنعت ووصف شو راح يصبح؟ مركب، لأن راح يصبح عبد جزء والله جزء، وعبد يدل على معنى والله يدل على معنى. أما لو قلت محمد بن عبد الله وردت به الاسم، يعني ردت بعبد الله اسم أبي النبي أبيه، فعبد الله راح يصبح مفرد، وهو اسم أب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أما النحويين فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص فهو مركب، يعني نظر النحويين غير نظر منه المناطقة. المناطقة عندهم عبد الله إذا اسم مفرد، هم عندهم النحويين إذا عبد الله اسم مركب. نعم، كان اسما لشخص فهو لفظا مركب لا مفردا، لهذا النحويين يسمونه التركيب الإضافي، يسمونه التركيب الإضافي، يعني مركب من مضاف ومضاف إليه، لأن الجهة المعتبرة لهم يعني النحويين في هذه التسمية، يعني في تسمية لفظ المركب، تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. لماذا؟ لأن النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، لأنه وظيفة النحوي النظر إلى الألفاظ بما لها من إعراب وبناء. لهذا احنا من نعرف النحو شي نعرفه العلم اللي يختص ببيان أواخر الكلمة من حيث إعرابها أو بناؤها. فما كان له يعني من الألفاظ إعراب أو بناء واحد فهو عندهم شنو؟ لفظ مفرد. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يكن له إعراب أو بناء واحد، إنما كان له إعرابين أو أكثر، فعندهم مركب. يعني نظرهم للإعراب مو نظرهم للمعاني. أما المناطق نظرهم للمعاني مو نظرهم للإعراب. كعبد الله علما، فإن عبد الله له إعراب. عبد بوحده له إعراب من جهة كونه مضاف، والله هم الإعراب مضاف إليه. نعم، هذا يسموه مركب مزجي. هاي عندهم يسمونه مركب. لا لا لا، عد اعرابين، سيب اعراب وي يسموه اسم صوت مركب، اعرابه مستقل. نعم، فسيب وي بمقطعين، سيب ووي. وي من يعربون المناطق النحويين يعربون اسم صوت مضاف الى سيب. سيب نعم، فعندهم اعرابين بمعرب واحد. نعم، هذا يسموه المركب الصوتي، صوتي مركب صوتي، مركب صوتي يسموه. أما المنطقي فإنما ينظر إلى المعنى. نعم، لهذا سواء كان إذا صار عبد الله إلى إعرابيا وإعرابيا أو إلى معنيا، معنى عند المناطق ومعنى عند النحويين. المناطق نظرهم للمعاني والنحويين نظرهم للإعراب، سواء كان إعرابان إلى مثل عبد الله أو بناءان كأحد عشر. طبعا سيبويه هو طبعا هذا مبني، هو عندهم اسم صوت لكن من باب المبني ببناء وإعراب. بناء مثلا عندنا إعرابين مثل عبد الله مضاف ومضاف إليه، عندنا بناءين مثل أحد عشر، أحد عشر ببناءين اسم العدد، وعندنا سيبويه وسيبويه كذلك، وعندنا بناء إعراب مثل بعلبك أو حضر موت. نعم، هذا يختلف باختلاف نظر النحويين. إذن المفرد عند المنطقي هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل، نعم، على جزء معناه من حين هو جزء. يعني المفرد عندنا بقسمين، لو مفرد بمفرد لا جزء له مثل الباء والقي وهمزة الاستفهام ولام التعليل، أو لفظ له جزء لكن جزءه لا يدل على جزء معنى من حيث هو جزء له. فالمفرد له جزء. نعم، يبقى عندنا سؤال، لماذا المصنف قيد على جزء معناه حين هو جزء؟ هذا القيد ليش جابه بي؟ ليش جابه حتى يخرج عبد الله؟ لأن عبد الله إذا ردت بجزء واحد لإسم ذات متشخص من حين هو جزء راح يصبح مفرد، لكن إذا ما ردت بجزء واحد وردت بأجزاء متعددة لمعاني متعددة كما لو كان نعتا أو وصفا، إيش راح يصبح؟ يصبح مركب. حتى عند المناطق يصبح مركب. فلهذا قيد حين هو جزء. من تأخذ عبد الله وتريد بكل جزء واحد يدل على الذات المتشخصة. ويبقى ما ذكرناه أن المصنف نبه بالهامش، قال ليتنبه الأساتذة أننا لم نأخذ في الدلالة قيد القصد، يعني ما قلنا اللفظ الذي ليس له جزء يدل بالقصد على جزء معناه. يقول إحنا ما أخذنا بالدلالة القصد، لأن هي الدلالة أصلا لا تحصل إلا بالقصد. نعم، بخلاف بعض المناطق مثل الشيخ ابن سينا في منطقة الإشراقيين والقاضي والقطب الرازي والتفتزاني، ذولي أخذوا بالدلالة قيد القصد. المصنف يقول ماكو نحتاج، ما يحتاج إحنا القيود نأخذها عندما نحتاج إلها، وأما إذا كان الشيء لا يحصل إلا مثل الدلالة لا تحصل إلا بالقصد، بعد ما يحتاج أني ماذا أقيدها بالقصد، لأن أصلا الدلالة ما تقع إلا مع قصدها. لهذا قال كما صنع بعضهم، يقصد بعض المناطق اللي ذكرنا بعض منهم، لأننا نعتقد إن الدلالة لا تحصل بغير القصد. وتعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك، لأن سابقا المصنف من عرف الدلالة اللفظية قال العلم بالمعنى المقصود به، يعني شو يريد يقول؟ يقول الدلالة هي أصلا قصد للمعنى فلا تقع إلا بقصدها، فمثل الحيوان الناطق لو جعل علما، يعني شخص ولد لمولود وسماه حيوان ناطق، مع أن حيوان له معنى وناطق هم له معنى، بس سماه اسم علم لأحد أفراد الإنسان بعد لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني بعد ما يصح تقول حيوان جزء إلى معنى مستقل والناطق جزء إلى معنى مستقل، بعد ما يصح، لأن أنت أخذت جزء واحد بالمجموع المركب وسميت علم للمولود، فبعد راح يصبح مفرد، لا يصبح ماذا ياهو إذا أخذت مسمى، إذا أخذت مسمى، بس عند النحويين يعتبروا مركب، يعتبروا مركب. نعم نعم، وهو مثل عبد الله لا فرق بينهما. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان المركب. المركب ويسمى القول عند ماذا؟ عند المنطقيين، طبعا خلاف للنحويين، لأن النحويين عندهم القول يعم كل لفظ موضوع لمعنى. المناطق يسمون القول وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. نعم، يعني لفظ بجزء وهذا الجزء يدل على معنى، بحيث أن اللفظ جزء والمعنى جزء. ولاحظ المصنف أيضا قيد يدل على جزء معناه حين هو جزء، يعني اللفظ يكون إلى جزء والمعنى يكون إلى ماذا؟ إلى جزء. مثل قولنا الخمر مضر، فالخمر جزء ومضر جزء، والخمر يدل على جزء معناه لأن معناه أيضا جزء، وهو السائل الذي يشرب ويسبب ذهاب العقل، ومضر جزء وله معنى وهو الإصابة بالضرر أو التلف، فإذا يدل كل منهما على جزء من معنى مركب منه. مثال آخر ذكر أن المصنف الغيبة جهد العاجز، الغيبة هذا جزء وهم يدل على معنى اللي هي ماذا؟ ذكر أخاك المؤمن بالسوء أو بعيب مستور بظهر غيبه بعدم حضوره، تذكر بسوء أو بعيب مستور على الناس، هذا معنى الغيبة. نعم، جهد العاجز، هذا المجموع المركب بالجهد العاجز أيضا مركب، يعني غيبة يدل على جزء ويدل على معنى، وجهد يعني ما يبذله من جهد، هذا هم جزء ويدل على معنى، والعاجز هم جزء وهم يدل على المعنى، ونفس الجهد العاجز هم هو كله مركب جهد، لأن هو من قبيل المضاف والمضاف إليه، فالمجموع المركب من جهد العاجز أيضا مركب. وكذلك مثل قول طبعا الغيبة جهد العاجز، هذا حديث، نعم حديث هذا، وأيضا مثل شر الأخوان من تكلف له، هذا أيضا حديث مروي، شر الأخوان، فالمجموع المركب من شر الأخوان هو أيضا مركب، طبعا إذا أخذنا شر بوحده هم جزء وهم يدل على المعنى، والأخوان جزء ويدل على المعنى، وإذا أخذنا شر الأخوان بمجموع المركب هم يعتبر مركب. ومن تكلف له، التكلف يعني التهيئة والتحضير إليه، هذا هم يدل على معنى، وإذا أخذنا له مع الإضافة هذا أيضا يعتبر مركب. إذن نستفاد من هذا اللي ذكر المصنف إن المركب يشترط فيه ثلاثة أمور: أولا لابد أن يكون اللفظ له جزء، مو مثل الباء، مثل الباء واللام اللي مرت علينا، ذاك كان لفظ بس ما إلى جزء لأن كان يتكون من حرف واحد. إذن أولا نشترط بالمركب أن يكون اللفظ له جزء، وليس مثل الباء وغيره. هاي أولا. ثانيا نريد هذا الجزء إلى معنى، وبحيث تصبح جزئية للفظ وجزئية للمعنى، مو مثل لفظ الجلالة الله عز وجل. لفظ الجلالة إلى معنى الذات المتشخصة، نعم، لكن أجزاء اللي هي الألف واللام والتاء هذه ماكو من كل واحد من هاي الأجزاء يدل على معنى مستقل، إنما هو معنى واحد، ذات متشخصة، ذات الإلهية. فلهذا لفظ الله، المناطق عندهم لفظ الله اسم للذات الإلهية المباركة المقدسة، جعلوا من يا قسم، قسم المفرد، قسم المفرد، نعم. فإحنا نريد اللفظ إلى جزء، ها؟ هو لا مو لفظ الجلالة هاي، لا هذا يختلف، لا أريد الله، الله الله بس الله، ألف لام ها، هذا أريده، مو تقول لفظ، لا هذا لفظ الجلالة يصير مركب، لأن اللفظ يدل على معنى والجلالة تدل على التقديس، تختلف يصير مركبة، نعم. هاي ثانيا. ثالثا أنه هذا جزء اللفظ أريده يدل على جزء المعنى من حين هو جزء. ليش هذا جبنا القيد؟ حتى نخرج عبد الله علما، لأن عبد الله العلم بعد ما يدخل في ضمن المركب، إنما يكون داخل في ضمن منه، في ضمن المفرد. هاي ثلاث شروط اشترطوها المناطق في المركب. أكو شرط رابع ذكره مشهور المناطق، وهو أنه لابد يكون المعنى مقصود للمتكلم، يعني تقصد من هذا اللفظ بما له جزء تقصد المعنى المراد منه. أحسنتم، لفظ الجزء يدل على جزء المعنى ويكون مقصود عند المتكلم، يعني من يلفظ الجزء قاصد لمعنى. إحنا قلنا هذا الشرط المصنف شبيه ما اشترط، وهو نبه عليه، قال لي أنا عندي الدلالة ما تحصل إلا بمن بالقصد، لأنه إذا ما المتكلم ما عنده قصد أصلا دلالة ماكو، فلهذا ما اشترطه. فعلى رأي المشهور يشترطون بالمركب أربعة شروط: أن يكون لللفظ جزء، اثنين يكون للمعنى جزء، ثلاثة جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، رابعا أن يكون هذا المعنى مقصود للمتكلم من خلال ذكر اللفظ كجزء. المصنف على رأيه عند المركب يشترط بثلاث أمور فقط، والشرط الرابع ما يشترطه، لأن عند الدلالة هي أصلها هي قصد، فلهذا ما يشترطه، نعم. الآن نطبق هذا المقدار. قال: باء المركب ويسمى القول. طبعا القول عند المنطقيين خلاف للنحويين، لأن النحويين عندهم القول يعم كل لفظ موضوع لمعنى، يعني يعم حتى المفرد، حتى المفرد يسمونه قول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معنى. اللفظ الذي له جزء، هذا الشرط الأول، له جزء يدل على معنى، هذا الجزء الثاني، وهذا اللفظ بما هو جزء يدل على معناه من حيث هو جزء، هذا الشرط الثالث. مثل الخمر مضر. ولاحظ احنا بتعريف المركب ما المصنف ما جاب يدل بقصد المتكلم، بخلاف بعض المناطق قالوا يدل بقصد المتكلم، يعني جابوا شرط رابع منه، احسنتم، القصد. المصنف رفعه لان هو عند الدلاله هي نفسها قصد، مثل الخمر ومضر، فالجزءان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المركب، يعني الخمر بنفسه جزء ويدل على معنى السائل الذي يشربه الإنسان ويذهب العقل، ومضر بنفسه جزء ويدل على معنى الضرر، ومنه الغيبة جهد العاجز كما روي في الحديث. فالمجموع المركب وهو جهد العاجز هم مركب أيضا، يعني إضافة إلى أنه جزء يدل على معنى، وهو إذا أخذناه بمجموعه هم مركب يعتبر. ومنه أيضا، يعني من المركب من أمثلته، شر الأخوان ما من تكلف له، يعني بعض معنى الغيبة جهد العاجز، يعني الغيبة هي جهد يبذل الإنسان ولا يصدر إلا من شخص عاجز، يعني لا 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 جهد له يبذله بجهد مبارك، إنما هو بسبب عجزه يختاب الناس. وشر الأخوان من تكلف له، يعني الشخص اللي عنده صديق أو رفيق واللي من يحضر يتهيأ له، هذا شيء شنو معناه؟ يعني هذا لأنه يخاف منه، خاف ينتقده، خاف يجد عنده جهل أو نقص، فيتهيأ له ويوظب كل شيء. هذا شر الأخوان من تكلف له، بخلاف الأخ البسيط اللي ما يأخذك أو مثلا يعفيك عن كل شيء أو ما يأخذ عليك شيء أو ما يلزم عليك شيء، هذا خير الأخوان. نعم، فالمجموع المركب من شر الأخوان مركب أيضا، ومن تكلف له مركب أيضا. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان أقسام المركب. بعد ما عرفنا المركب بأن اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه، الآن نريد نعرف أقسام المركب. المركب يقسم إلى تام وناقص. شنو معنى التام وشنو معنى الناقص؟ المصنف بيّن قال بعض المركبات اللي يذكرها المتكلم إذا كان يكتفي باللفظ المركب في إفادة السامع، بحيث إن السامع ما ينتظر من المتكلم إضافة لفظ آخر ويحصل على تمام فائدة الكلام ويحصل على مقصوده، هذا نسميه المركب التام. مثل مثال ذلك لو قلت مثلا الصبر شجاعة وسكتت، أنت كمتكلم سكتت، السامع حصل على المعنى المقصود بتمامه بحيث بعد ما ينتظرك تضيف كلام زائد، هذا نسميه مركب تام، وسمي بالتام لأن تمت فائدة الكلام عند السامع بحيث لا ينتظرك إضافة شيء آخر، فلهذا سموه بالتام لإتمام فائدته، يعني مقصود المتكلم وصل للسامع والسامع استفاد من هذا الكلام ووصلت له الفائدة الأصلية من الإسناد، ولهذا بعد ما هو ينتظرك إضافة كلام فوقه أو زيادة عليه، والتي لولاها لما أفاد الكلام فائدة. نعم، مثال آخر، قيمة كل امرئ ما يحسنه. يعني إذا طبعا هذا حديث أيضا منسوب للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني الإنسان نعرف قيمته وعلو مقامه بالإحسان والصلاح اللي يصدر من عنده. لحد الآن إذا المتكلم سكت على هذا القول، أنت فائدة تامة وصلت لك أنت كسامع بحيث ما تنتظر إضافة كلام فوقه، فمقصود المتكلم وصل للسامع، فائدة الكلام تمت، هذا نسميه المركب التام. وكذلك إذا قال إذا علمت فاعمل وسكت المتكلم، طبعا هذا مركب لأن علمت جزء يدل على معنى وعمل هم جزء يدل على معنى، إذن هو مركب. ومن يا نوع المركب؟ المركب التام، يعني اللي تمت فائدته. إذن نقدر نعرف المركب التام بأنه الجملة التي يصح للمتكلم السكوت عليها، يصح للمتكلم أن يسكت عليها بحيث تعطي فائدة تامة للسامع أو المخاطب ولا ينتظر إضافة كلام إليه، ويصل مقصود المتكلم للسامع بتمامه وتتم فائدة الكلام، فلهذا اسميناه بالمركب التام. نعم، اثنين، أما لو قال المتكلم قيمة كل امرئ وسكت، لحد الآن ما تمت فائدة الكلام بحيث أن السامع المخاطب راح يرجع يسألك ويقول لك وما به وكيف تكون قيمة المرء، لأن أنت قلت قيمة كل امرئ وسكتت، لحد الآن الكلام ما تمت فائدته، فالسامع المخاطب راح ينتظر منك إزادة كلام حتى تتم فائدة الكلام بتمامه، فلهذا إذا سكت والسامع بقى منتظر لإضافة كلام راح يجده ناقصا، فش نسميه؟ المركب الناقص. طبعا احنا ليش سميناه مركب؟ لان قيمه لفظ وله جزء وجزء يدل على معنى، وامرؤ لفظ وايضا جزء وهم يدل على معنى، اذن هو مركب، بس غايه الامر مركب ناقص لانه الفائده ما تمت بتمامها، فراح يبقى السامع او المخاطب ينتظر اضافه الكلام لحتى يفهم فائده الكلام، فلهذا يجده ناقصا الى ان يتم المتكلم كلامه، فلهذا اسميناه بالمركب الناقص. نعم، او مثلا تقول اذا علمت، اذا هاي اداه شرط تدل على معنى، تدل على معنى الشرطيه، علمت هذا لفظ وهم جزء وهم يدل على معنى العلم، بس سكتت، إذا علمت وسكتت راح يصبح ما ذكرت أداة الشرط وفعل الشرط وما ذكرت جواب الشرط، راح يبقى السامع المخاطب ينتظر منك ماذا؟ إضافة كلام لإتمام فائدة الكلام، هذا شو نسميه؟ المركب الناقص. نعم، ولاحظ أن المصنف في أمثلته ما ذكر مثال الصبر وشجاعة، لأن هو ذكر بالمركب التام، ذكر ثلاث أمثلة: الصبر وشجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فاعمل. لما نجي يريد يمثل للمركب الناقص ترك الصبر شجاعة، ما قال إذا قلنا الصبر يكون مركب ناقص. لماذا؟ لأن الصبر بوحده مفرد لا يكون مركبا، فلهذا تركه. فالمصنف ترك مثال الصبر شجاعة لأن الصبر وحده، أو إذا راد يأخذه فهو مفرد، وإذا راد يأخذ الشجاعة وحدها هم تصبح مفرد، وهذا ليس مركب، وإحنا كلامنا وين؟ بالمركب. فلهذا تركه الصبر ها؟ لا صحيح، بس هو ما أخذك بمثاله، ما أخذ القيمة، قال قيمة كل امرئ، حتى تصير قيمة لفظ يدل على معنى، وامرئ لفظ يدل على معنى، يعني تركبا، لأن احنا شنو عدنا؟ المركب، اللفظ الذي له جزء ويدل على جزء معناه، بخلاف مثال الصبر والشجاعة، إذا أخذ الصبر وحده ما نسميه مركب، لأن يصير مفرد. نعم، فنقدر نعرف المركب الناقص بأنه الجملة التي لا يصح للمتكلم السكوت عليها. لماذا؟ ليش لا يصح أن يسكت عليها؟ لأن ما تعطي فائدة تامة علما للسامع المخاطب، بل ينتظر، يبقى منتظر إلى أن يتم كلامه ويجد الكلام ناقصا من حيث الإفادة. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال أقسام المركب التام والناقص: بعض المركبات للمتكلم، نعم، أن يكتفي به، يعني يكتفي باللفظ المركب في إفادة السامع، مني المتكلم من يتلفظ به يكتفي به ويسكت ويعطي فائدة تامة للسامع، والسامع لا ينتظر منه، يعني من المتكلم، السامع نقصد به المخاطب، لا ينتظر منه يعني من المتكلم إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، يعني لإتمام فائدة الكلام. لماذا؟ لأن الكلام واللفظ المركب تمت فائدته، فلهذا مقصود المتكلم وصل للسامع، الفائدة الأصلية من إسناد الكلام وصلت، التي لولاها لما أفاد الكلام شيء، مثل الصبر وشجاعة. طبعا هذا ليش مركب؟ لأن الصبر لفظ يدل على جزء المعنى، وشجاعة لفظ يدل على جزء المعنى، إذن مركب، وإذا ذكرناه السامع يتم فائدة كاملة إليه، إذن هو مركب تام. قيمة كل امرئ ما يحسنه كذلك، إذا علمته فاعمل كذلك، فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح يعني الجملة التي ما يصح للمتكلم السكوت عليه، يعني على هذا اللفظ. ثانيا، ما إذا قاله، يعني منه المتكلم، قيمة كل امرئ. احنا لاحظنا المصنف ترك المثال الأول الصبر شجاعة لهاي النكتة اللي بيناها، لأن إذا أخذ الصبر وحده أو يأخذ الشجاعة وحده راح تصبح مفرد، ليس مركب ناقص، وسكت، أو قال إذا علمت وسكت. طبعا قيمة لفظ إلها جزء المعنى، وامرؤ حتى كل هم لفظ وهم إلى جزء معنى، وامرؤ هم لفظ وهم إلى جزء المعنى، فإذا لحد الآن هو مركب، بس نسميه ناقص لأن ما يعطي فائدة تامة. أو قال إذا علمت بغير جواب للشرط، لأن إذا أداة شرط وعلمت فعل الشرط، وفعمل هاي الفاء يسموها فاء التفريع لجواب الشرط، اعمل هو جواب الشرط، لكن هو ما ذكر جواب الشرط، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده، يعني يجد هكذا لفظ ناقصا، ويجد هكذا لفظ المركب ناقصا حتى يتم كلامه، ناقصا يعني ما يعطي فائدة تامة للسامع. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه، يعني الجملة التي لا يصح للمتكلم أن يسكت عليها. نعم، باء. الآن بعد ما عرفنا المركب بأنه اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معنى، وبعد ما عرفنا التام أنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه، الآن نريد نبين أقسام المركب التام. يقسم المركب التام إلى خبر وإنشاء. كل مركب تام إذا كانت بنسبة قائمة بين أجزاء، مثل زيد قائم، زيد جزء وقائم جزء، وكل واحد منهم يدل على معنى، وكانت بيناتهم نسبة حكمية، يعني نسبة القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد. إذا كان المركب بي أجزاء وبي نسبة حكمية قائمة بين الأجزاء، هذا المركب نسميه مركب تام بنسبة تامة، ونسميه بالخبر. نسميه بمن؟ بالخبر. طبعا إحنا المركب بي أجزاء موضوع ومحمول، وبي نسبة حكمية يعني نسبة المحمول للموضوع، بس غاية الأمر هاي النسبة مرة تكون تامة وتامة وإلها واقع وراء الكلام، ومرة تكون نسبة تامة بس ما إلها واقع وراء الكلام. إذا كانت نسبة تامة وإلها واقع وراء الكلام نسميها الخبر، وإذا كانت إلها نسبة تامة بس ما إلها واقع وراء الكلام نسميها الإنشاء. شنو معنى النسبة التامة التي لها واقع وراء الكلام؟ يعني ال 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 المركب التام اللي بيه أجزاء ونسبة حكمية ونسبته تامة، إذا أنت قلت وتلفظت به وكانت إلى حقيقة ثابتة في ذاته وراء الكلام، يصح أن تخبر عنه بغض النظر عن اللفظ، اللفظ دل عليها أو ما دل. مثل لو أخبرت إن السماء أمطرت، أكو واقع وراء الكلام، يمكن إحنا نطابق الكلام عليه، مرة يطابقه ومرة ما يطابقه. يا واقع، واقع الإخبار عن أن السماء قد مطرت أو حدث ماذا، مطر للسماء، هذا إذا إلى حقيقة ثابتة وراء الكلام بغض النظر عن اللفظ، يعني اللفظ دل عليه أو ما دل، إحنا أكو حقيقة نقدر نطابق عليها اللفظ، بحيث لو تطابق الواقع فتكون صدقا أو لا تطابق الواقع فتكون كذبا، هذا نسميه الخبر. وهذا وين يحصل؟ عندما يكون المركب التام يحكي ويكشف عن ذلك الواقع. يا واقع إن زيد قدم من السفر، أو مثلا إن السماء مطرت، أو يحصل أما بوقوع الحوادث أو فيما يقع مستقبلا. لكن وين يقع؟ يقع بالحوادث التي تقع، بالحوادث يعني إخبار يكشف ويحكي عن الحوادث. إذا كان إخبار يكشف عن الحوادث، الحوادث هي نفسها حقيقة ثابتة، لكن غاية الأمر مرة تقع ومرة لا تقع، ومرة تقع وتطابق الواقع ومرة لا تطابق الواقع. إن وقعت وطابقت الواقع كان هذا الإخبار صدقا، إن لم تقع بس هي حادثة إلها حقيقة ثابتة وراء الكلام بس لم تقع، نقول هذا إخبار بس على نحو الكذب لأن ما طابق الواقع. وهذا قلنا وين يقع؟ بالحوادث، أم الحادث دائما إلى حقيقة ثابتة وراء الكلام. أما إن الحادث وقع أو سوف يقع، يعني أما إخبار للماضي أو إخبار للمستقبل. وذكرنا المصنف مثال إليه، مثل مطرت السماء أو تمطر غدا. مطرت السماء يعني إخبار عن الماضي، تمطر غدا هذا إخبار عن من؟ عن المستقبل. بس الإخبار وين جاي يحصل؟ بالمركب التام اللي يحكي، لفظ المركب يحكي ويكشف عن واقع. شنو هذا الواقع؟ شنو هاي الحقيقة الثابتة؟ هي الحدث، حدث، حدث إن السماء مطرت، حدث إن سيف مثلا إن زيد قدم من السفر. إذا كان يحكي ويكشف عن حادثة سواء كانت ماضية أو مستقبلة، هذا نسميه الخبر. نسميه شنو؟ الخبر. والمناطق عندهم طبعا الخبر هذا باصطلاح منه؟ اصطلاح المناطق. أما النحويين يسموه جملة، وكذا. وأما البلاغيين، البلاغيين أيضا يسمونه الخبر، يعني المناطق والبلاغيين يسمونه خبر، لأنه يكشف ويحكي عن حادثة لها حقيقة ثابتة في ذاتها وراء الكلام بغض النظر أن اللفظ دل عليها أو ما دل. ويسمى أيضا بالقضية لأن بها موضوع محمول، فسموه بمن؟ بالقضية. ويسموه أيضا المناطق بالقول، إذن صار المناطق عندهم لفظين للقول، يسمون المركب قول ويسمون المركب التام الخبري، أيضا يسمونه بالقول. لكن تلك تسمية بالمعنى الأعم وهاي تسمية بالمعنى الأخص. إذا لفظ القول عند المناطقين عند استعمالين، يطلق على المركب ويطلق على الخبر، لكن إطلاق على الخبر بتسمية الأخص، يقصدون بخصوص المركب التام الخبري. نعم، هذا الخبر نعم لا يجب أن يكون مطابق للواقع، يعني صدق الخبر ما مشروط ومعتبر به إلا يكون مطابق للواقع. للنسبة الواقعية، بل قد يكون مطابق للنسبة الواقعية، كما لو شخص أخبرنا أن السماء مطرت، يعني هذا هو بحد ذاته إحنا نسميه ماذا؟ خبر، لأن هو يكشف ويحكي عن حادثة اللي هي مطر السماء. بغض النظر كان إخباره مطابق للواقع، لأن من خرجنا للخارج لقينا السماء فعلا تمطر، إذن قوله مطابق للواقع ويكون صدقا، أو لا من خرجنا للخارج لقينا السماء لا تمطر، يعني قوله وإخباره شبيه ما مطابق للواقع. بغض النظر طابق أو لا يطابق، هو إخبار، يعني هو يحكي عن حدث وحقيقة ثابتة وراء الكلام، هذا يكفي. غاية الأمر إذا طابق الواقع نسميه إخبار صدق، وإذا لم يطابق الواقع نسميه إخبار كذب. نعم، فإذا لا يجب في الخبر أن يكون مطابق للنسبة الواقعة، فقد يطابقه ويكون صادق، وقد لا يطابقه ويكون كاذب. طبعا أكو تسميات أخرى عند المناطق، مرات يسمون الخبر بالعقد، يسموه مرات بالقول الجازم، مرات يسموه بالحكم، عندهم تسميات كثيرة للمركب التام الخبري. إذا نقدر نعرف الخبر بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. من قال هذا القيد يصح أن نصفه بالصدق والكذب؟ شيدل أحسنتم، يدل الخبر لفظ يحكي ويكشف عن حادثة وقعت أو سوف تقع لها حقيقة وراء الكلام، بغض النظر عن اللفظ دل عليها أو لم يدل. من هذا قوله يصح أن نصفه بالصدق والكذب، لأن أنت متى تصح الشيء بالصدق أو تصحه بالكذب؟ إذا كان إلى واقع وراء الكلام، وهذا الواقع وراء الكلام اللفظ هو يحكي ويكشف عنه من جهة كونه حادثة، من جهة كونه حادثة. والخبر هو الذي يهم المنطقي، لأن هو اللي يبحث عنه، على اعتبار أن الخبر هو متعلق للتصديق. المنطقي شنو غرضه؟ يستدل، مو يعرف الأشياء ويستدل بيها. إذا عرف بالمركب التام الخبري استفاد من الخبر بيمن؟ بالتعريف. وإذا راد يستدل فيستدل بيمن؟ بالحجة اللي هو القياس، والقياس إيش يحتاج؟ مقدمات، والمقدمات مين متكونة؟ من قضايا، هاي القضايا هي مركب تام خبري. فإذا الخبر هو اللي يهم المنطق اللي يبحث عنه، على اعتبار كونه هو متعلق للتصديق، لأنه أما بتعريف الأشياء في مقامات التصور لها، أو في مقام كذلك يستفاد منه في مقامات القضية بالاستدلال والحجة، على اعتبار أن المركب التام الخبري يقع وين؟ في مقدمات القياس. نعم، تفضل شيخ يحيى. ها، أريد المصنف يقول إحنا بغض النظر عن اللفظ انه دل عليه او ما دل، هو ها يريد يثبت حقيقه وجود الحقيقه الثابته وراء الكلام، يعني هو اللفظ يحكي ويكشف عن ذاك الواقع، بس يريد المصنف يقول هذا الواقع ثابت بغض النظر عن اللفظ، يعني انت تلفظت به او ما تلفظت به هو ثابت. ما هو هذا الحقيقه الثابته اللي هي موجوده وراء الكلام؟ هي الحادثه، هي منه الحادثة، مو مثل الإنشاء كما سيأتينا. الإنشاء إيجاده بنفس لفظين، بينما الخبر بغض النظر عن اللفظ أكو حقيقة ثابتة وراء الكلام اللي هي الحدث، هي الحدث، بخلاف الإنشاء. الإنشاء ما ينوجد إلا بلفظه، لهذا قال بغض النظر عن اللفظ، لأنه يريد يبين إلى فارق من فوارق الخبر عن الإنشاء. الإنشاء إيجاده بنفس منه تلفظه، يعني وجوده وإنشائه بنفس لفظه، لهذا احنا سميناه إنشاء، لأن إنشاء يعني تنشئ وتوجد واقعة بنفس لفظه. بينما بالخبر المصنف يقول بغض النظر عن اللفظ، لأن هو كواقع أو حقيقة ثابتة موجودة سواء أنت تلفظت بها أو ما تلفظت بها. نعم، لفظك بيها يكشف ويحكي عنها، يكشف ويحكي عنها، نعم، بس ما يوجدها، لأن هي حقيقة ثابتة موجودة قبل التلفظ بالكلام. الحدث هو حقيقة ثابتة موجودة. مثال ذلك، لو السماء مطرت، أنت أخبرت عن السماء مطرت أو ما أخبرت، الحدث وقع اللي هو من هو؟ إن السماء مطرت، يعني الحدث والحقيقة الثابتة موجودة بغض النظر عن اللفظ، حكيت عنه وكشفت أو ما حكيت، هو هذا مراده. بس ليش المصنف قال مع غض النظر عن اللفظ؟ يريد يبين إنه الخبر يفترق عن الإنشاء، لأن الإنشاء نفس اللفظ هو ينشئ أو يوجده، أما الخبر فالخبر موجود بغض النظر أنك حكيت عنه أو لم تحكي. نعم، انطبق هذا المقدار. قال: الخبر والإنشاء كل مركب تام له نسبة. طبعا ليش قال مركب تام؟ لأن احنا كلامنا في بيان أقسام المركب التام، له نسبة قائمة بين أجزائه. يقصد هاي بالنسبة يسموها النسبة الحكمية. احنا لأن احنا عندنا المركب التام بموضوع ومحمول، لأنه القضية ستأتينا بها ثلاثة أجزاء: موضوع، محمول، نسبة. النسبة هاي يسموها نسبة الحكمية، نسبة المحمول للموضوع. زيد قائم، زيد موضوع وقائم محمول، ونسبة القيام لزيد يسموها النسبة الحكمية. تسمى النسبة التامة أيضا، يسموها النسبة التامة والنسبة الحكمية. وهذه النسبة قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها، اللي هي الحدث، الحدث اللي وقع أو سوف يقع، مع غض النظر عن اللفظ. يعني تلفظت به أو ما تلفظت به، هو الحدث موجود وقع. هذا بخلاف الإنشاء، لأن الإنشاء ما يوجد، ما ينوجد حقيقته إلا بنفس تلفظه. هذا فرق من فوارق من هذا القيد، نستخرج فرق من فوارق الخبر عن الإنشاء كما ستأتينا بيانها. وإنما يكون لفظ المركب، يعني لأنه سائل يسأل إذا كان بغض النظر عن اللفظ، نعم شنو فائدة اللفظ؟ نقول لك اللفظ يحكي ويكشف عن من؟ عن تلك الحقيقة الثابتة الموجودة قبل التلفظ بالكلام. نعم، قال: وإنما يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنه، مثل ما إذا وقع حادث، اللي هو إن السماء مطرت أو زيد قدم من السفر، أو يقع فيما يأتي، سواء كان الإخبار ماضي عن حدث ماضي أو عن حدث مستقبلي، فأخبرت عنه كمطر السماء، فقلت مطرت السماء أو تمطر. مطرت السماء يعني تريد تخبر عن الحدث الماضي، تمطر غدا تريد تخبر عن الحدث المستقبلي، فهذا يسمى الخبر. طبعا الخبر باصطلاح منه المناطق، أما النحات شي يسموه جملة، يسمونه بالجملة. ويسمى أيضا بالقضية. ليش يسموه المناطق قضية؟ لأن بموضوع ومحمول ونسبة، لأن هذا معنى القضية. ويسمى بالقول، هذا صار عندنا لفظ القول، صار عند المناطق شقد إليه استعماليا، يطلقوا على المركب ويطلقوا على الخبر بمعنى المركب التام الخبري. ذاك يسموه اطلاق عام، وهذا يسموه اطلاق اخص. ولا يجب في الخبر ان يكون مطابقا للنسبه الواقعه. يعني احنا الخبر يصدق بنفس الحدث والواقع الموجوده في نفس الامر والواقع، بغض النظر تلفظت به او ما تلفظت به، وبغض النظر سواء كان تلفظك الى مطابق للواقع وصدقا او غير مطابق. لهذا احنا عندنا الخبر مو ما يشمل فقط الاخبار الصادقه، يشمل الاخبار الصادقه والاخبار الكاذبه. نعم، والا اذا قلنا الخبر مشروط به ومعتبر مطابقته للنسبه، راح تصبح الأخبار كلها صادقة، وما يصح تصف شيء بأنه خبر إلا يكون ماذا؟ صادق. المصنف يقول إحنا ما ماخذين ولا مشترطين ولا معتبرين مطابقته للواقع، بل الأخبار كما تعم الصادقة شي تعم الكاذبة، هم نسميه خبر، غاية الأمر خبر كاذب. ولا يجب في الخبر أن يكون مطابق للنسبة الواقع، فقد يطابقها فيكون صادقا، يعني نسميه خبر صادق. وقد كما لو خرجنا للخارج وجدنا السماء فعلا تمطر، وقد لا يطابقها فيكون كاذب. انت قلت مطرت السماء، خرجنا للخارج يعني السماء لا تمطر، اذا صار اخبارك شنو؟ كاذب، بس هم نسميه خبر. نعم، اذا الخبر تعريفه هو المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. من هذا قيد يصح ان نصفه بالصدق والكذب، نفتهم ان الى حقيقه ثابته في ذاته وراء الكلام، وبخلاف الإنشاء كما سيأتينا، لأن الإنشاء ما إلى حقيقة ثابتة وراء الكلام، لهذا ما يصح أن نصف الإنشاء بمن؟ بالصدق أو الكذب. نعم، والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه. لماذا؟ لأن المنطقي غرضه يستدل على الأشياء، والاستدلال يعني قياس، والقياس بقضايا تقع في ضمن مقدماته، والقضايا هي اللي قلنا عنها منه الخبر. لهذا سيأتينا إن شاء الله في مبحث القضايا أن المصنف أول ما يريد يعرف القضية يقول عنها وهي الخبر. نعم، نعم، قال الذي يبحث عنه، لأن كما قلنا الخبر اللي هو القضية اللي يقع في مقدمات القياس هي متعلق للتصديق، لأن أنت من تستدل حتى تصدق بالاستدلال. نعم، يبقى شيء المصنف أشار بالهامش إلى أن هذا تعريف الخبر راح يأتينا نعرف به القضية، ونضيف قيد زائد نسميه قيد لذاته، سيأتينا. قال ستأتي إضافة كلمة لذاته في تعريف الخبر والإنشاء في مبحث القضايا، فراجع هناك راح يأتينا. لماذا؟ لأنه قد بعض الإخبارات تأتي على سبيل الإنشاءات فيتوهم منها إنها خبر أو إنشاء، فلهذا المصنف هناك يقول لابد نقيد قيد لذاته حتى نحدد الإخبارات، ونضيف قيد لذاته هم بالإنشاءات حتى نحدد الإنشاءات. هذا راح يأتينا إن شاء الله في مبحث القضايا. أما كلامنا بالإنشاء يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.